هذا هو الشريط الثاني والعشرين بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 69 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 8 من صفر 23,400 من الهجرة الموافق 21 من إبريل 2,200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. قد انتهينا من الحديث الأول في باب المسح على الخفين، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وننتقل الآن إلى الحديث الثاني، حيث يقول: الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن سعد بن إبراهيم الذي يظهر أنه ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة أي ابن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ: تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه، أي عن يحيى بن سعيد، في باب الرجل يوضئ صاحبه، وأن فيه 4 من التابعين على الولاء. يحيى بن سعيد صحابي صغير، سعد بن إبراهيم، نافع بن جبير، عروة ابن المغيرة، 4 من التابعين. قال: وأخرجه المصنف في المغازي من طريق أخرى عن الليث، فقال: عن عبد العزيز ابن أبي سلمة بدل يحيى بن سعيد، وسياقه أتم، فكأن لليث فيه شيخين، أي يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد العزيز ابن أبي سلمة. عن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء. الإداوة يعني نوع من الأواني، ولعلها القربة الصغيرة، أو هو إناء من الجلد. فصب عليه حين فرغ من حاجته. ذكر هنا الحافظ عند قوله أنه خرج لحاجته، قال في الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفر، أنه كان في سفر. وفي المغازي أنه كان في غزوة تبوك، على تردد في ذلك من رواته. ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر. طيب، قوله فاتبعه بتشديد المثنات المفتوحة، وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة، وزاد فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، وهكذا كانت يعني سنته صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضي حاجته بحضرة أحد من الناس، فالغالب أنه كان يتوارى عن أعين الناس، وأحيانا إن كان الأمر يسيرا كالبول ونحوه قد يفعل هذا ويكون أحد أصحابه مثلا في ظهره بحيث لا يراه وهو يقضي حاجته، كما هو في حديث حذيفة لما بال في سباطة قوم فكان حذيفة رضي الله عنه في ظهره. أما إذا كان يعني يتبرز فالغالب أنه كان يذهب بعيدا كما فعل هنا مع المغيرة. قال حتى فانطلق حتى توارى عني، أي اختفى عن عيني، فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ. وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة ولكنها مدبوغة، وطبعا دباغ الجلد يطهره حتى وإن كانت جلد ميتة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور، وأنها قالت أي والله لقد دبغتها. طيب، قال فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. طيب، قوله فتوضأ زاد في الجهاد وعليه جبة شامية، ولأبي داود من صوف من جباب الروم، وهذا يرد على أدعياء المقاطعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية مع أن الروم أعداء الإسلام، وليس هذا هو السبيل إلى محاربة أعداء الإسلام، فالبعض يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، فتجده يبيح لنفسه مخالفة الشريعة بزعم أنه ينصر الإسلام والمسلمين، فتبقى المظاهرة ساعات طوال دون أن يصلي أحد، لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر، يمر الوقت وهم لا يصلون وهم ينادون بمقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية وكذا. الله سبحانه وتعالى أحل لنا أن نبيع ونشتري مع اليهود والنصارى، وحل لنا أن نتزوج من نساء اليهود والنصارى، فالخلط في هذا الباب تحكيما للعواطف والحماس لا يصلح، فنحن نترك الفرائض التي فرضها الله علينا ونرتكب المحرمات، فهذه المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كلها ليست من الإسلام، فنحن نقلد أعداء الإسلام ثم نقول نريد أن نقاطع أعداء الإسلام، قلدناهم فيما لا يجوز لنا أن نقلدهم فيه ثم حرمنا ما أحل الله سبحانه وتعالى علينا. وتجد الواحد يعني الله المستعان واقعا مغموسا في كل يعني المنتجات المستوردة، ثم يأتي للشيء التافه ويقول هذا نقاطع فيه، يعني كما يقال يستحل أن يركب الطائرة والسيارة ويقاطع في الإبرة وفي شربة ماء، فهذا كلام كله غير صحيح، وتحكيم العواطف في هذا الباب لا يصلح. وكما قلنا مرارا إن المقاطعة الاقتصادية قد تكون مؤثرة في بعض الأحيان، لكن لا تكون أبدا من قبيل الأفراد، وإنما تكون من قبيل لا تكون من قبل الأفراد، وإنما تكون من قبل الدول. فالدول لا تقاطعها إلا دول. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. قال: فتوضأ ومسح على الخفين. قال الحافظ: وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه 60 رجلا. وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة، وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، واستحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة أن يتبعه أو أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع. وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه، وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء. وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات. كذا قال، يعني الحافظ لما يقول كذا قال يعني هذا الكلام فيه نظر لا يسلم له، أنهم كانوا أهل كتاب، فقوله وكان مأكول أهلها الميتات هذا لا يسلم له. وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق. وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وفيه التشمير في السفر، يعني حديث جرير، من أن البعض ذكر نفس هذه الشبهة أنه لعل المسح الخفين منسوخ بآية الوضوء، فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني أنه أصلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه حال إسلامه، وهو لم يسلم من أصله إلا بعد نزول المائدة، فكيف يكون المتقدم ناسخا للمتأخر. قال: وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك بما تعم به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل خبر الأعرابية كما تقدم. سلها دبغتي؟ قالت دبغت وانتهى. وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، من الحديث فيه أنه لما أراد أن يتوضأ ضاق الكم، فتحة الجبة ضاقت عليه، يعني لم يستطع أن يخرج يده كلها من الفتحة، فأخرج يده وأخرجها من تحت الجبة لكي يستطيع الوضوء. فلو كان غسل بعض العضو يجزئ لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم سلت يده وإخراجها من تحت الجبة. قال: وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي بما بقي منها بالمسح عليه. وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس، لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي من ذراعيه، وهو الصحيح أن تعميم الرأس واجب، هذا هو الصحيح. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو في هذا الموضع ابن عبد الرحمن عن جعفر ابن أمية عن معذرته عن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري أن أباه عمرو ابن أمية أخبره قال الحافظ وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم يحيى وهو تابعي صغير وأبو سلمة وجعفر قرينان أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب ابن شداد وأبان عن يحيى قال الحافظ وأبان هو ابن يزيد العطار حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرني الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو عالم الشام ومفتيها في زمانه عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو أي ابن أمية عن أبيه عمرو ابن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه وهذا لا يلزم منه أنه رآه في مرة واحدة يعني لا يلزم منه أنه رآه يمسح على عمامته وفي نفس المرة رآه يمسح على خفيه وقد يكون كذلك لكن ليس اللفظ دالا على ذلك وتابعه معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأزدي اليماني عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني هنا عن أبي سلمة عن عمرو أي بدون ذكر جعفر فيما يظهر نعم قال الحافظ قوله وتابعه أي الأوزاعي أي تابع الأوزاعي معمر بن راشد في المتن لا في الإسناد وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر هذا كما قلنا أنه جعله من رواية أبي سلمة مباشرة عن عمرو بن أمية ليس فيه ذكر ولده جعفر وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله يمسح على عمامته زاد الكشميهني وخفيه وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح قال ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة لكن أخرجها ابن مندح في كتاب الطهارة له من طريق معمر بإثباتها وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال فقال ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو قلت أي الحافظ سماع أبي سلمة من عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة 60 وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر ابن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث فرجع إليه فأخبره به فلا مانع أن يكون أبو سلمة يعني إنهما متعاصران يعني مدام أرسل أبو سلمة أرسل جعفر لوالده إذن هو كان موجودا في حياته قال فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمر بعد فسمعه منه ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي. وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه. وعلى تقدير تفرد الأوزاع بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ. هنا الحافظ لم يقل إنها زيادة من ثقة مطلقا، ولكن قيد ذلك بأن الأوزاع ثقة حافظ، يعني ومثل هذا تقبل زيادته لحفظه. قال: لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة. ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية. وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة. هنا اختلاف يعني بسيط، فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، وهذا كلام طبعا لا يسلم ولا يقبل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، لأنه يشق نزعه بخلافها. وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم، يعني الرجل، يعني عندما تتحول من الوضوء للتيمم، هل أنت تمسح على رجليك؟ لا، في التيمم تقتصر على مسح ماذا؟ الوجه والكفين فقط، فتترك الرجل بالكلية. فقال: وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقالوا: الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق أو يصدق ولو كان على حائل، يعني يمكن أن يكون قبله من فوق العمامة، يعني قبله على الثياب وما قبل رأسه. قال: وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. والله أعلم. على كل، في موضوع المسح على العمامة، المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لكل هذه المناقشات البيزنطية كما يقال، يعني نبقى نقول والقياس ومش القياس. الحديث ثابت، والطعن في الأحاديث بمثل ما ذكر الحافظ رحمه الله، الطعن في الأحاديث بهذا الأمر غير مقبول. فقوله: ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية، قول قوي جدا، وهو من متخصص في هذا العلم. فلا يجوز أبدا أن ترد الروايات الصحيحة لمجرد مثل هذه التعليلات، التي لو صحت لرد بها كثير من الأحاديث الصحيحة. فالصحيح أن المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أزيد الأمر وضوحا وأقول إن المسح على العمامة وحدها مع الاقتصار على ذلك ثابت صحيح، والمسح على الناصية والإكمال على العمامة كذلك ثابت صحيح، وهو من باب التنوع في العبادة، يعني هو من باب اختلاف التنوع، فيجوز المسح على العمامة والاقتصار على ذلك، ويجوز المسح على الناصية وهي مقدمة أو مقدم الرأس مع الإكمال على العمامة. أما الصحيح الذي لم يثبت، يعني وهنا نأتي لعكس هذه المسألة، هل اقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح بعض رأسه دون أن يكمل على العمامة؟ الجواب: لا، الرواية الواردة في هذا لا تصح، وقد سبق الكلام عنها في باب مسح
الرأس فلا حاجة لنا إلى إعادته. إذن نقول المسح على العمامة مع الاقتصار عليها صحيح ثابت، المسح على الناصية مع الإكمال على العمامة ثابت صحيح، المسح على الناصية دون إكمال على العمامة ليس بثابت وليس بصحيح. فهذا هو التحقيق العلمي في هذه المسألة، وبالتالي المسألة كما قلنا هي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. وإذا صح الحديث وجب علينا قبوله والعمل به، ولا يقال إن هذا يحمل على هذا، فالأحاديث مختلفة المخارج كما سبق بيانه. وبالتالي فالمسح على الخفين ثابت، وطبعا إذا ما قارنا ثبوت المسح على الخفين بثبوت المسح على العمامة فهنا لا نسوي، فلا شك أن ثبوت المسح على الخفين أقوى من ثبوت المسح على العمائم، لكن الكل ثابت ويجب العمل بالجميع. وأما أن المقارنة هنا يعني مقارنة نسبية، نعم صحيح المقارنة نسبية، لذلك نجد مثلا أن أهل العلم من أهل الحديث والسنة لا يذكرون مثلا مسألة المسح على العمامة في كتب الاعتقاد، بينما يذكرون مسألة المسح على الخفين فيقولون ونرى المسح على الخفين، لا يذكرون معها مثلا ونرى المسح على الخفين والعمامة والجوربين، لأن مسألة المسح على العمامة وعلى الجوربين هذه مسألة كما يقال مسألة فروعية فقهية من المسائل التي اختلف فيها أهل الحديث والسنة يعني أنفسهم، وبالتالي لا ينبغي أن تجعل فرقانا وفيصلا بينهم وبين أهل البدع والأهواء، بخلاف مسألة المسح على الخفين فإنها ثبتت عندهم ثبوتا يعني قويا جدا، وأصبحت من شعارات أهل الحق التي تميزهم عن أهل البدع والأهواء، فأصبحوا يذكرون قضية أو مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة كما قلنا، فيقولون ونرى 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 ونرى، ومن ضمن ما يراه أهل السنة أو أهل الحديث أنهم يرون المسح على الخفين، جعلوه علامة من علاماتهم وشارة من شاراتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم تحت لواء رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا من حوضه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.